بسم الله الرحمن الرحيم. في تفسير قول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي خلق الماءين الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، ويطلق عليه ماء عليها بحر، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج واختاره ابن جرير وهو الذي لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات. والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه، فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وهذا ملح أجاج، أي مالح مر زعاق لا يستصاغ، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من وبحر القلزم وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تتموج وتضطرب وتقتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت، أي رجعت، انحسرت ونقصت حتى ترجع إلى غايتها الأولى. فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص. أجرى الله سبحانه وتعالى وله القدرة التامة العادة بذلك، فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان تنتن وتتغير. ولما كان ماؤها ملح مالحا أو ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ به، قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد والسنن بإسناد جيد. وقوله جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، سورة الفرقان آية 53، أي بين العذب والمالح برزخا، أي حاجزا وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر، كما قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهناك كلام لبعض المتكلمين في الإعجاز يقولون هنا بحر ساكن، هناك بحر ساكن كهذه البحار المالحة الساكنة، ويحجز بينهما فاصل، فتجد الماء مثلا هذا الماء هنا، الماء هناك مالح وبجانبه ماء عذب، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. وفي هذا نظر، وكلام ابن كثير أدق وأصح وأجود، وأن المقصود بالبحر العذب هي هذه الأنهار السارحة، وحجز الله بينهما بهذه المخلوقات، وهي الأرض اليبس من الأرض، والبحر المالح، وكل البحار الساكنة مالحة هي هذه البحار الساكنة. وعلى هذا بنى أهل العلم القول بأن المياه الجارية في الأنهار سائر ميتاتها كميتة البحار كلها تسمى بحر، ونقل الإجماع على ذلك، كلها يطلق عليها الحل أن الطهور ماءه أنها طهور وأن أسماكها طاهرة. فالسمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع، قاله النووي في شرح المهذب، وفي مغني المحتاج قالوا: أما ميتة السمك والجراد فللإجماع على طهارتهما، استدلالا بحديث الطهور ماء الحل ميتته، والحديث الذي فيه كلام: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وفي المغني لابن قدامة: فصل. ما لا يعيش إلا في الماء يباح أكله بغير ذكاة، فأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه فإنه يباح بغير ذكاء، لا نعلم في هذا خلافا لما ذكرنا من الأخبار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حل لنا ميتتان ودمان. وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر ميتة، فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا والدهنوا، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمون؟ متفق عليه، حديثنا الذي قرأناه. المغني بن قدامة ظاهرية لأنها لا تعيش إلا فيها، فميتتها واحدة، سيطلق عليها بحار أنهار. جزاء الصيد إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر، بغير خلاف لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ابن عباس: طعامه ما لفظه، ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الأنهار والعيون، فإن اسم البحر يتناول الكل. قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح عجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ولأن الله تعالى قابله بصيد البر بقوله: وحرم عليكم صيد البر، فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر. وحيوان البر ما كان يعيش في الماء، وحيوان البحر ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه، فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه فهذا مما لا خلاف فيه، وإن كان مما يعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فهو كالسمك، لا جزاء فيه. هذه فائدة أن البحر، أن الأنهار يطلق عليها بحار، خلاف ما استظهرناه بالأمس من أن هذا ماء البحر خاصة وهذه قال لها أنهار، فابن كثير يفيد وابن قدامة أنها كلها يطلق عليها بحر، إنما هذا بحر عذب وذاك بحر مالح، والحاجز بينهما الأرض اليبس، وليس كما يقول ذو الكلام في الإعجاز لأنه حاجز برزخ وكلها بحر قارة ساكنة، إنما هذا يكون منه الجاري ويكون منه الآبار ويكون كلها يطلق عليها بحار جوفية، بحار سائلة، بحار جارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، قال: وجلس في حجاج عينه نفر، قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. قال: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول: في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا،
فتح الباري،
ثم نهاه أبو عبيدة. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان: فأكل منها الجيش 18 ليلة. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عثمان بن عمر حا وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا إلى أرض جهينة، واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم.
فإذا حوت مثله، حوت فهو اسم جنس لجميع السمك، وقيل هو مخصوص بما عظم منها مثل الضرب، ضرب الشمشاء والمشالة، ووقع في بعض المعجمة الساقطة كأنه حكاه ابن التين والأول أصوب، الجبل الصغير كأنه جبل صغير. قال القرطبي رحمه الله: فأقمنا عليه شهرا، دليل لمالك ولمن يقول بقوله على أن المضطر يأكل من الميتة شبعه وتبسط في أكلها، لهم استمر احتياجهم. قوله الضرورة، يقول الضرورة تقدر بقدرها. حتى سمنا يعني تقوينا وزال ضعفنا، كما قال في الرواية الأخرى: حتى ثابت إلينا أجسامنا، أي رجعت إلينا قوتنا. أدل أن الجوع يضعف القوة، وإلا فما كانوا سمانا قط. وحجاج العين يقال يعني حجاج عينه، هو الوقب في وقب عينه، وهو غار العين الذي فيه حي حبتها، وأصل الوقب الحفرة في الحجر. فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر، ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدة بل أقل منها إنه ينتن، أو اللحم السمك أو غيره، ويشتد نتنه فلا يحل الإقدام عليه، كما تقدم في الصيد إذا قال إذ قال كله ما لم ينتن؟ فالجواب أن يقال لعل ذلك لم ينتنه، لم ينتهي نتنه إلى حال يخاف منه الضرر لبرودة الموضع، أو يقال إنهم أكلوه طريا ثم ملحوه وجعلوه وشائق، أي قددوه قدائد كما يفعل باللحم. ويقال فيه وشقت اللحم فاتشق الوشيق القديدة، ويدل عليه قوله ويقطع منه الفدر أي القطع الكبار، أي قطعوه ملحوه، فما حصل فيه أنه لما وجدوه أخذوه لما نبذه البحر فاستفادوه وأكلوا منه شهرا بعد أن أصلحوه حتى لا ينتن، وهذه فائدة، يعني ما تركوه مطروح وتركوا يقترفون منه كل يوم، يقترفون من العين وكل يوم يقطعون، يمكن 3 أيام ينتن أو أقل، ولكن استلموه تقطيعا وأخذوا غرفوا من عينه وعبوا الكرب، عبوا يعني القلال، لأنهم يعلمون أنه إذا طال زمنه نتأنتن، فأخذوه كانوا يقطعون منه القطعة مثل الثور، وشقوه واستفادوه وأكلوا منه شهرا لا ينتن لأنهم قد أصلحوه. ما أجمل هذه الفائدة، لأنهم أصلحوه. في هذه الأزمنة ممكن يقال قطعوه طرف الثلاجات ما يخرب، لكن تلك أزمنة مطروح بين الشمس وعلى شاطئ البحر، أمثل هذا ينتن مباشرة من السمك أو من غيره. فهذا تدبير مهم من هؤلاء الصحابة 300، أخذوا لك ذاك الجبل من العنبر واستلموه قطعوه، يقطعون منه القطعة مثل الثور ويحملحونها ويصلحونها، أصلحوها فاستفادوه شهرا، وبقي ما يدل على هذا أنه بقي منه بقايا ما أنتنت حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهم من ذلك بقية، يعني من بي بقية أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان منتنا ما أكله. ما عندهم كثير، حتى القدماء هكذا كانوا يعملون ملح، يعملون له ملح ويمكث الأشهر، وقالوا إن العرب على هذا، عند حديث إنما أنا بامرأة من العرب كانت تأكل القديدة، وأنهم كانوا يوشقونه يعني لحم الأضاحي يقددونه ويصطحبونه، وإلى الآن يمكث أشهر اللحم المقدد المملح، والملح عندهم من البحر، البحار مليانة ملح، إذا شرق اللحم نشف وصار ناشفا ما قالوا لأنهم كانوا يشرقون اللحم فلا ينتن، يضحونه بين الشمس حتى يبس فلا يخرب، إنما يخرب إذا لم يكن بين شيء بارد أو لم يجفف. أيضا مما في هذا الحديث فأقمنا عليه شهرا، قوله سمنا قوله، فالجواب أن يقال لعل ذلك لم ينتن قرأنا، وقوله وتزودنا من لحمه وشائق أي قدائد، هذا اللفظ يدل أيضا على أنه يتزود من الميتة إذا خاف أن لا يجد غيرها، لا ما من الميتة هذا حلال، هذا صار حلالا لحما طريا قددوه فصار لذيذا. وقوله نغترف من وقب عينها بالقلال الدهن دليل على أنهم كانوا يجيزون الانتفاع بشحوم الميتة، ميتة البحر هذه ميتة كلها حلال، ما كل ميتة، وإلا فالميتة حرام، ميتة البر حرمت عليكم الميتة. وقوله ورزق من الله أخرجه لكم تذكير لهم بنعمة الله تعالى ليشكروه عليها، سبحان الله، هؤلاء 300 في هذه الغزوة أشبعهم الله، أشبعهم لحما، ولحم السمك صحي، يقولون أصح من لحوم من غيره من اللحوم، واللحوم تختلف، أسماك تختلف، بعضها لحوم بيضاء أجمل من غيرها وألذ. وفي هذا الحديث للجمهور رد على من قال بمنع ما طفى من ميتات الماء وهو طاوس بن سيرين وحماد بن زيد وأصحاب الرأي وأصحاب أبي حنيفة وأبو حنيفة وأصحابه. في بعض الألفاظ قال فأكلوا منه القوم 18، وفي رواية بن دينار أكلنا منه نصف شهر. هذا الأقل يدخل تحت الأكثر، أي أكلنا منه هذه المدة كلها 10 أيام 20 يوما شهرا، أقصاها شهر. نبه على هذا الحافظ أن بعض الروايات بعضها فيها العدد القليل وبعضها العدد الكثير. قال ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصبها، وفي الرواية الثانية فعمد إلى أطول رجل منه معه فمر تحته، وفي حديث عبادة بن الصامت عند ابن إسحاق ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا، أي أطول رجل، فخرج من تحتها وما مست رأسه، يعني هذا القوس الذي أخذوه من هذا الجبل الصغير عنبر. وهذا الرجل لم أقف على اسمه، وأظنه قيس بن سعد بن عبادة، وكان طويلا، فإن له ذكرا في هذا الغزوة كما ستراه بعد، وكان مشهورا بالطول، طول وجهوري الصوت أيضا. وقصته في ذلك مع معاوية لما أرسل إليه ملك الروم بالسراويل المعروفة، فذكر المعافى الحريري في المجف في الجليس وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهما. ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد سراويله، فكان طول قامة الرومي، يعني كأنهم يتباهون، ذلك الرومي جاء يتباهيهم بالطول أنه أطول واحد، فجاءه قيس خلع له سرواله فأقامه الرومي بحيث كان طرفه على أنفه وطرفه بالأرض، وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس، فأنشد أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، وأن لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود، سراويله مثل أطول رجل من الروم، طرفه في أنف الرومي وطرفه الآخر عند قدمه. وقولها أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر، أي أنهم نحروا في تلك الغزوة بعض الإبل، ثم منعهم أبو عبيدة